بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بخير وإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستكمل إن شاء الله وقفتنا مع كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، وكنا توقفنا عند كتاب السنن، ووقفنا أيضا في لقائنا السابق عند المسألة الرابعة في عدد الرواتب. يبدأ هنا المصنف في ذكر معنى الراتبة. قال: والرواتب جمع راتبة، وهي الدائمة المستمرة، وهي التابعة للفرائض. يعني يتكلم على أن السنن التي تسمى بالرواتب تعني أن مجموعة من الصلوات التطوعية التي تكون ملحقة بالفرائض، وسميت راتبة لأنها فيها الدوام والاستمرار والمحافظة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على هذه الصلوات، و يعني دون الصحابة رضوان الله عليهم هذه الرواتب، وذكروا لنا من شأنها كما سنفصل فيها إن شاء الله تعالى. قال هنا: وفائدة هذه الرواتب أنها تجبر الخلل والنقص الذي يقع في الفرائض كما مضى بيانه. كنا تكلمنا على هذا في لقاء السابق. ثم يذكر هنا التفصيل في هذه الرواتب. قال: وعدد الرواتب 10 ركعات، وهي المذكورة في حديث ابن عمر: حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل صلاة الصبح. ثم ذكر: ويتأكد للمسلم أن يحافظ على 12 ركعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة، أو إلا بني له بيت في الجنة. فهيبدأ يتكلم على هذا الحديث وعلاقته بالحديث السابق. قال: وهي العشر المذكورة سابقا إلا أن يكون قبل الظهر 4 ركعات، فقد زاد الترمذي في رواية حديث أم حبيبة رضي الله عنها الماضي: 4 قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الفجر. ولما ثبت في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع 4 قبل الظهر. طيب، لو لاحظنا هنا أنه في قوله حاول التوفيق بين الأحاديث كلها، فقال أن عدد الرواتب أصلا 10، ويستحب للإنسان أن يواظب على 12. والحقيقة العلماء اختلفوا أصلا في مسألة ما هي الرواتب، عدد السنن الراتبة، فيها خلاف بين أهل العلم، هل هي أصلا 10 ولا هي 12 ركعة؟ هنا في خلاف بين أهل العلم. مبنى الخلاف طبعا على التعارض بين حديث ابن عمر السابق مع حديث عائشة وأم حبيبة رضوان الله عليهم أجمعين. فابن عمر بيثبت 10، سيدة عائشة وأم حبيبة يثبتون 12 ركعة. فيا ترى هل هي سنة تنوع، ولا هناك في ولا هناك تعارض بين الأحاديث؟ بمعنى، هل يا ترى ابن عمر لم يحفظ كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الأحوال يصلي 10 وفي البعض الآخر يصلي 12 ركعة؟ فهنا ده مبنى يعني الخلاف بين أهل العلم. والحقيقة الأرجح في أقوال أهل العلم هو قول من قال بترجيح روايات 12 ركعة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم اقترن فعله هنا بقوله مع الحث على المواظبة على هذا العدد تحديدا، وربط هذا بأجر محدد. لاحظ دي كويس، عندما يرد في السنة لفظ معين مربوط بشيء من الأجر المحدد، هنا لن ينال العبد هذا الأجر إلا لو التزم اللفظ المذكور في الحديث. طيب، إيه الدليل على كده؟ إيه الدليل على ما نذكره من هذه القاعدة؟ هي في حديث مشهور يعني حول هذه المسألة، هي مسألة التزام الألفاظ، التزام الألفاظ المذكورة في الأحاديث والتركيز على حرفيتها. وما يعني أنا أذكر إحنا يا ترى ذكرنا هذا الحديث قبل ذلك أم لا؟ في حديث ونبيك الذي أرسلت، يعني مش ذاكر يا ترى إحنا كان عد علينا الحديث ده قبل ذلك أم لا؟ تذكرون معي هذا اللفظ؟ ورسولك الذي أرسلت ونبيك الذي أرسلت، فاكرين الحديث ده كنا ذكرناه في ايه تحديدا؟ فاكرين حديث البراء بن عازب؟ انا مش فاكر احنا كنا ذكرناه قبل ذلك ولا لا. طيب نقوله تاني، او لو ما كناش قلنا نقوله. عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن، ثم قل: اللهم أسلمت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت، فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة، واجعلهن آخر ما تتكلم به. البراء بن عازب حب ان هو يحفظ هذا الحديث. قال ايه؟ فرددته على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما بلغت: اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت، قلت: ورسولك الذي أرسلت، ورسولك الذي أرسلت. فهنا صوب له النبي صلى الله عليه وسلم فقال ايه؟ لا، ونبيك الذي أرسلت. يبقى هنا الصحابي ذكر الحديث بالمعنى، ما هو عندنا النبي هو الرسول، نبينا هو رسولنا صلى الله عليه وسلم، وبالتالي فلما أتى على لفظ الحديث فقال: ورسولك الذي أرسلت. ولعل كلمة الرسول أقرب، يعني رسولك الذي أرسلت أقرب في الإيه؟ في اللفظ أو في السياق من ونبيك الذي أرسلت. فهنا صوب له رسول الله صلى الله عليه وسلم اللفظ وقال له إيه؟ لا، ونبيك الذي أرسلت. حديث مهم جدا. فالنقطة المهمة جدا بالنسبة لنا هي مسألة التزام ألفاظ الأحاديث التي ورد عليها الفضل تحديدا. من فعل كذا أو قال كذا له كذا، يبقى على الإنسان أن يلتزم بالإيه؟ يلتزم بلفظ الأحاديث حرفيا. ده بخلاف يعني مسألة الإيه؟ يعني مسألة رواية الأحاديث بالمعنى، دي يعني دي جزئية أخرى. فهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رتب الفضل على ماذا؟ رتب الفضل على أن يصلي الإنسان 12 ركعة كل يوم. من فعل هذا بني له بيت في الجنة. ثم فصلت الرواية الأخرى هذه الركعات، منها 4 ركعات قبل الظهر، تمام؟ فهنا الرواية دي تبقى أرجح إلى حد ما من رواية ابن عمر، لأن القاعدة عندي في يعني في الجمع بين الأحاديث والتعامل مع التعارض أن الذي علم حجة على من لم يعلم، والمثبت مقدم على النافي. دي قاعدة مهمة جدا، احفظوا القاعدة دي. لما يكون عندي شيء من التعارض في الأحاديث، يعني تعارض ظاهر في الأحاديث، كيف نتعامل مع هذا التعارض؟ فهنا العلماء وضعوا عدة قواعد، هذه القواعد تستعمل في كيفية الوصول إلى ترجيح رواية على أخرى. فمن المرجحات عندي أيضا عند التعارض أن المثبت يقدم على النافي. القاعدة أن المثبت يقدم على النافي. هنا الذي أثبت شيئا معه زيادة علم، فالذي معه زيادة علم يعني أكثر مدعاة للقبول من الذي معه علم أقل. فلعل ابن عمر لم يعني إيه لم يطلع على هذه الزيادة، لعله رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حال وخفي عليه حال آخر، فمن علم حج على إيه على من لم يعلم. فبالفعل لو جينا تتبعنا ممكن يعني نرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعض النوافل في المنزل، بل أغلب حاله صلوات الله عليه أنه كان يصلي في المنزل. وبالتالي من الذي يطلع على حاله في المنزل؟ أزواجه. فلعل ابن عمر كان يطلع على بعض حاله الذي كان يراه في الايه يراه في المسجد مثلا، فهذا فارق. فذكرنا أن ابن عمر رضوان الله عليه كان يطلع على حال لرسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هو حاله في المسجد، بينما أزواجه كانوا يطلعون على حاله في البيت. فبالتالي الزيادة هنا تحمل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي أحيانا في البيت، أو لعله كما قال يعني إيه بعض أهل العلم لعله نسى هذه الزيادة، وإن كنت يعني أتحفظ على مسألة نسيانه نظرا لأنه كان من المتثبتين رضوان الله عليه، وكان له مكانة خاصة مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيبعد أنه كان يرى ويطلع على حاله صلى الله عليه وسلم ثم ينسى كل هذا الحال. مهم يعني الراجح لدي أن الرواتب بالفعل 12 ركعة، وبالتالي هيبقى تفصيل السنن الرواتب كالآتي: سنة الظهر المؤكدة كالآتي: 4 قبل وركعتان بعد. هذه هي السنن المؤكدة عنه صلى الله عليه وسلم. ثم أثبت العلماء أيضا ركعتان ولكن لم تكن من الرواتب، أثبت العلماء ركعتين بعد الظهر ولكن لم يعتبروهما من الرواتب، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي أحيانا 4 ركعات بعد الظهر. المهم أن الرواتب والثابت عندي السنن الثابتة المؤكدة عنه صلى الله عليه وسلم بالنسبة للظهر 4 ركعات قبل الظهر وركعتان بعد الظهر. طيب بالنسبة لصلاة العصر، صلاة العصر ليست لها سنة راتبة، لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة راتبة بالنسبة للعصر، لكن هل هناك سنن غير رواتب؟ ثبت طبعا في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: بين كل أذانين صلاة. يبقى هذه إيه؟ هذه لفظة عامة، بين كل أذانين صلاة، والمقصود بالأذانين كما ذكرنا قبل ذلك اللي هو الأذان والإقامة، تمام؟ وعلى هذا فتشرع الصلاة قبل العصر، وورد فيها بالفعل حديث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قبل العصر 4 ركعات يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4. وكل هذا طبعا يدل على استحباب هذه الركعات، لكن العلماء كما ذكرنا لم يجعلوا هذه من السنن المؤكدة بل من السنن المستحبة غير المؤكدة، تمام؟ ويعني هناك خلاف بين أهل العلم كيف تصلي هذه الركعات، ترى هل تصلي متصلة أم منفصلة، يعني على خلاف بين أهل العلم، لكن الأقرب والله أعلم أنها تصلى كعادة الصلوات ركعتين ركعتين لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. وإن كان يعني هناك من أهل العلم من اجتهد وقال لا بل هذه الصلوات تصلى بغير فصل، تصلى متصلة، تصلى على هيئة صلاة العصر، يعني يصلي ركعتين ويتشهد ثم يقوم ويصلي ركعتين بغير أن إيه بغير أن يخرج من الصلاة. لكن على كل الأقرب أو اللفظ أو العام عندي صلاة الليل والنهار مثنى مثنى فيصليها ركعتين ثم ركعتين. لكن هل العصر سنة بعدية؟ هل له سنة بعده؟ أيضا هذا فيه خلاف بين أهل العلم مبناه على تعارض الأدلة الواردة في المسألة. فلقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر في عدة أحاديث، وهذه من الايه من الأوقات المنهي عنها التي سوف نتكلم عليها. فقال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. تمام، فهذا وارد من قوله صلى الله عليه وسلم، لكن ورد عنه من فعله صلى الله عليه وسلم أنه صلى بعد العصر أيضا في أحاديث كثيرة، منها قول عائشة رضي الله عنها: كان صلى الله عليه وسلم يصليهما قبل العصر ثم إنه شغل عنهما أو نسيهما فصلىهما بعد العصر ثم أثبتهما، وكان إذا صلى صلاة أثبتها. كان في واقعة حدثت كما سوف نأتي عليها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم شغل عن صلاة الركعتين بعد الظهر، فقضى هاتين الركعتين بعد العصر. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ليس كأحدنا، رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا عمل عملا أثبته. فقالت السيدة عائشة أنه صلوات الله عليه صلى هاتين الركعتين قضاء للسنة البعدية سنة الظهر ثم أثبتهما، وكان يواظب عليهما صلى الله عليه وسلم. فهنا جمهور أهل العلم ذهبوا إلى عدم مشروعية السنة بعد العصر، وحملوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم على الخصوصية، وهذا أقرب الأقوال والله أعلم. يعني هاتين الركعتين لا تصلى، ويدل على هذا فعل الصحابة كابن عمر وابن عباس أنهما كان يضربان الناس عليهما، اللي بيشوفوه بيصلي هاتين الركعتين كان يزجروهما حتى ويصل الأمر إلى الضرب كنوع من أنواع التعزير يعني. فهذا يدل على شدة الاستنكار لهاتين الركعتين. فالأقرب الله أعلم أنه بالفعل فهم الصحابة أن هاتين الركعتين ليست من السنن التي يتابع عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هي من الخصوصيات، وهذا ظاهر في اللفظ: وكان إذا صلى صلاة أثبتها. فهذا هو الأقرب والله أعلم. إذن سنة العصر لدينا أربع ركعات قبل العصر وهي من غير الرواتب، أما بعد العصر فليس هناك سنة، بل الصلاة بعد العصر الوقت من بعد العصر إلى غروب الشمس من الأوقات المنهي عن الصلاة فيها. نأتي إلى المغرب. للمغرب سنة بعدية وعبارة عن ركعتين وهما من الرواتب كما ذكرنا في الأحاديث السابقة. أما قبل المغرب فهل يا ترى هناك سنة قبل المغرب؟ نعم، كنا ذكرنا منذ قليل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين كل أذانين صلاة. فالقاعدة عندي أن بين الأذان والإقامة تشرع الصلوات، فهناك ركعتان قبل المغرب ولكنهما غير مؤكدين، ليستا من السنن المؤكدة، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم حض عليها فقال: صلوا قبل صلاة المغرب، صلوا قبل صلاة المغرب، صلوا قبل صلاة المغرب، وقال في الثالثة: لمن شاء. يبقى أمرهم بالصلاة ثم ذكر إيه؟ لمن شاء. قال الراوي الحريص: كراهية أن يتخذها الناس سنة. وفي رواية: صلوا قبل المغرب ركعتين، ثم قال: صلوا قبل المغرب ركعتين لمن شاء، خشية أن يتخذها الناس سنة، أي يتخذها الناس عادة دائمة يداوم عليها. وكان هذا أيضا من رحمته صلى الله عليه وسلم بأمته، كنا ذكرنا هذا الحديث قبل ذلك. أيضا حديث له دلالة مهمة، اللي هي مسألة صرف اللفظ من أو صرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. فلقد قال هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا قبل صلاة المغرب، فهذا اللفظ إيه؟ صيغة أمر، الأمر يدل على الوجوب، لكنه صلى الله عليه وسلم ذكر بعد ذلك لمن شاء، فدل هذا على أن هذه قرينة صارفة للأمر من الإيه؟ من الوجوب إلى الاستحباب. و يعني هاتين الركعتين كان الصحابة رضوان الله عليهم يحرصون عليهما أيما حرص. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إن كان المؤذن ليؤذن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيرى أنها الإقامة من كثرة من يقوم فيصلي ركعتين قبل المغرب. يعني شوف مدى حرصهم رضوان الله عليهم على الصلاة، يعني بمجرد ما ينتهي الأذان فتجد الصحابة هبوا إلى هاتين الصلاتين كأن الإقامة قد كان الصلاة قد أقيم لها. فدل هذا على شدة تعهدهم وحرصهم على هاتين الركعتين. لكن يسن في هاتين الركعتين عدم الإطالة. فعن أنس أيضا رضي الله عنه قال: كان المؤذن إذا أذن قام ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهم كذلك يصلون الركعتين قبل المغرب ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء، وفي رواية لم يكن بينهما إلا قليل. تمام. فهنا يعني بنشير إلى الخطأ الوارد والشائع في بعض البلدان، والمذكور طبعا في بعض المذاهب، اللي هي مسألة عدم الفصل بين الأذان والإقامة في صلاة المغرب. بمجرد الأذان، مجرد ما يؤذن المؤذن فيشرعون في الإقامة مباشرة، وهذا خطأ. يعني هو الصحابي هنا لما قال لم يكن بين الأذان والإقامة شيء، يقصد بذلك أنه لم يكن بينهما فصل طويل، فيشرع صلاة المغرب في أول الوقت ويبادرون بها ولا يجعلون الفترة بين الأذان والإقامة طويلة، لكن يترك يعني إيه ولو فترة قصيرة تكفي لصلاة هاتين الركعتين. يعني ممكن يكون الفترة أقصر من غيرها، لكن يكون هناك فترة وجيزة بين الإيه بين الأذان والإقامة. فالسنة بالفعل أن يبادر الإمام إلى الصلاة وألا يؤخرها، ولكن لا يكون يعني مسألة إهمال الفاصل الزمني ما بين الأذان والإقامة. عندنا مثلا في مصر مشهورة جدا بمجرد ما المؤذن يؤذن يشرع في الإقامة بعدها مباشرة، لكن هذا خلاف السنة، والأولى هو اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يصلون بين الأذان والإقامة، فدل على أن هناك فترة متروكة لأداء هاتين الركعتين. يبقى إذن بالنسبة لصلاة المغرب لابد في صلاة المغرب عندنا ركعتان قبلية غير مؤكدة، وهناك ركعتان بعدية من السنن المؤكدة. ثم بالنسبة للعشاء هناك ركعتان راتبتان بعدها أيضا كما تقدم. طب ماذا عن ما قبل العشاء؟ هل هناك سنة؟ نعم، قبل العشاء هناك أيضا تصلى ركعتان لعموم قوله صلى الله عليه وسلم بين كل أذان أو بين كل أذانين صلاة. يبقى قبل العشاء أيضا ركعتان قبلية غير مؤكدة وركعتان بعدية مؤكدة. ثم قال بعد ذلك: وآكد هذه الرواتب ركعتا الفجر، وهما سنة الفجر القبلية. أكثر السنن المؤكدة بالنسبة للرواتب ركعتي الفجر، وبالفعل حض عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله وبفعله. بالنسبة لقوله قال هنا: لقوله صلى الله عليه وسلم ركعت الفجر خير من الدنيا وما فيها. سبحان الله، يعني أجر عظيم جدا على هاتين الركعتين، وأغلب الناس عنهما في غفلة وفيهما زاهدين. والله الله المستعان، يعني ركعتين ركعتان خفيفتان لا تكلف الإنسان شيئا في أدائهما، ورغم ذلك جعل عليها هذا الفضل العظيم. خير من الدنيا كلها، كل ما في الدنيا من الكنوز والمباهج والأملاك وكل هذا، هاتان الركعتان خير منهما. فسبحان الله العظيم، يعني الإنسان لو دعي إلى شيء يسير، لو دعي إلى شيء بسيط من لعاعة الدنيا يهرع إليها ويترك ما فيها، ويترك مشاغله لتحصيل هذه اللعاعة، ولكن عندما يقال له أن هناك أجر أخروي فتجد الناس يتباطؤون مصداقا لقول الحق سبحانه وتعالى: كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. والله المستعان. ولقول عائشة رضي الله عنها عن هاتين الركعتين: ولم يكن يدعهما أبدا. إذن هناك تأكيد لفضل هاتين الركعتين بالقول وبالفعل. فبقوله حض عليهما ركعة الفجر خير من الدنيا وفيها، وبالفعل لم يكن يدعهما أبدا. وبالفعل ثبت عنها رضوان الله عليها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. وقالت أيضا: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من النوافل أسرع منه إلى الركعتين قبل الفجر. والحقيقة المتتبع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم يعني يجد بعض الملاحظات، منها مثلا أنه يسن التخفيف في هاتين الركعتين. فهذا التخفيف يفهم منه ماذا؟ يفهم منه أنه يقلل من وقتها، ولكن لا يخل بشروطها ولا بأركانها. تمام؟ فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى إني لأقول: هل قرأ بأم الكتاب؟ يبقى هناك تخفيف. هذا التخفيف تعجبت منه السيدة عائشة. لماذا تعجبت؟ لماذا كان تعجبها؟ لأنها عهدت من رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة الطويلة الطويلة جدا. يعني تخيل السيدة عائشة التي كانت ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الليل الطويل حتى تتورم قدماه فداه أبي وأمي، ثم تقارن هذا بهاتين الركعتين، فبطبع يعني تكاد تقول يعني لا أدري حتى هل هذا الوقت كان كافي، لأن هو يقرأ بالفاتحة فقط. فلا يفهم من هذا طبعا، أو لا ينزل هذا النص على حالنا نحن. احنا اصلا بنخفف بكل الصلوات، يعني حتى تفهم النصوص فهما صحيحا لابد ان تضعها في سياقها الطبيعي. لا ينظر لهذا النص ويقارن بحالنا نحن، انما قارنه بحال النبي صلى الله عليه وسلم التي كانت صلاته على أكمل الأحوال، وكانت قراءته في القرآن على أكمل الأحوال، وكان يمد قراءته مدا حتى أن الصورة تبدو أطول من حجمها الطبيعي. لماذا نقول هذا؟ لأننا في الأصل لن نعتد إلا التخفيف في الصلاة. فلو أن إنسانا يخفف أصلا في صلاته وقرأ هذا النص، كيف ستكون صلاته في النهاية؟ يعني هو إنسان أصلا بيخفف، لما يعلم بقى أن هاتين الركعتين السنة فيها التخفيف، فيخشى أن يفهم النص فهما خاطئا فيصل الحال إلى الخلل بالصلاة. لا، هو النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصرها مقارنة بغيرها من الصلوات ويخففها جدا، ولكن بالطبع مع إتمامها على أفضل أحوالها في الإتيان بشروطها وأركانها واجباتها بل وسننها كذلك. ثم المتتبع أيضا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم يجده كان يتعاهد هاتين الركعتين حتى في السفر، يعني ما كان يتركها حضرا ولا سفرا. فكما قالت السيدة عائشة، يعني لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. أما بالنسبة للقراءة فيها، فيسن فيها قراءة سورة الكافرون في الركعة الأولى وسورة الإخلاص في الركعة الثانية. فكما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر: قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وورد أيضا عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان أحيانا يقرأ بآية في الركعة الأولى وبآية في الركعة الثانية. ففي الركعة الأولى كان يقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الحق سبحانه وتعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى آخر الآية في سورة البقرة الآية رقم 136. تمام. والآية في الركعة الثانية كان يقرأ قول الحق سبحانه وتعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء، فاللي هو آل عمران. تمام. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتي الفجر في الأولى منهما قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية التي في البقرة، وفي الآخرة منهما آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون الآية التي في آل عمران كما ذكر. من السنن أيضا التي تخفى على كثير من الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضطجع بعد هاتين الركعتين، لما ثبت في الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين فإذا كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع. فيعني العلماء اختلفوا بقى في إيه في حكم هذا الاضطجاع، هل هو سنة مطلقة، سنة ثابتة مطلقا في كل الأحوال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم أنه مخصوص بحال دون حال. وأصح الأقوال في هذه المسألة ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية أنه سنة لمن يقوم الليل، لأنه يحتاج إلى راحة حتى ينشط إلى صلاة الفجر، وطبعا كل هذا مشروط بألا تغلبه عينه فتفوت عليه الصلاة، فإن خشي النوم فلا بأس. يبقى إذن يعني لا يفهم من هذا تطبيق هذه السنة في المسجد مثلا، يعني نحن نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضطجع على جنبه الأيمن بعدما يصلي ركعتي الفجر، فلو أن الإنسان ذهب إلى المسجد وصلى هاتين الركعتين في المسجد، هي السنة أنه يصليها في البيت، طب ماذا لو صلىها في المسجد، هل يصليها ويضطجع على شقه؟ نقول لا، هذه السنة كان يؤديها رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيت، و يعني ذكر هنا أهل العلم أنها تكون في حال من يقوم الليل ويصل قيام، يعني يتصل قيام ليله في آخر الليل بوقت الفجر، فيعني يأخذ زي فترة من الراحة حتى يستطيع أن يصلي صلاة الفريضة. إذن ذكرنا هنا السنن الرواتب، فعندنا أربع ركعات قبل الظهر واثنان بعد الظهر، اثنان بعد المغرب، اثنان بعد العشاء، اثنان قبل صلاة الفجر، هذه ما تسمى بالسنن الرواتب، وعلى الإنسان أن يحافظ عليها اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم أولا، ورغبة في الثواب في المعلق بأداء هذه النوافل ثانيا. لكن السؤال، نحن ذكرنا في الحديث من صلى لله 12 ركعة بنى أو بني له بيت في الجنة، تمام؟ الخلاف بين أهل العلم، هل يا ترى بني له بيت في الجنة على كل 12 ركعة، يعني كل ما يصلي في اليوم 12 ركعة يبنى له بيت في الجنة، ولا لو واظب على هذه الركعات في كل يوم في عمره بني له بيت في الجنة؟ شفت الفرق بين الايه المعنيين، يعني القول الاول لو هو هيصلي 12 ركعة في اليوم الواحد يبنى له ايه بيت في الجنة، المعنى الثاني ده لو صلى في كل الايام، كل الأيام صلى 12 ركعة فهنا يبنى له بيت واحد في الجنة، فترى ما هو الصواب؟ نعم، لا، الصواب أنه لو واظب على 12 ركعة كل يوم بني له بيت في الجنة، هذا هو ظاهر الايه ظاهر النص وهو صحيح. هذا هو ظاهر النص، وطبعا يعني الانسان لا ينظر الى هذا الاجر نظرة تزهد، ده اجر عظيم جدا، هو الإنسان لو بني له بيت في الجنة ما معناه؟ معناه أنه صار من أهل الجنة. يعني بعض الناس بتفهم الحديث على أنه يبنى له كل يوم بيت في الجنة، فإذا علم أن الحديث معناه أنه يبنى له بيت واحد فربما يزهد في إيه؟ في هذا الأجر، ده أجر عظيم جدا جدا. ده موضع صوت أحدكم في الجنة خير له من الدنيا وما عليها، مجرد بس الموضع الصغير ده هو، ده هو الموضع اللي بيوضع فيه الصوت خير من الدنيا وما عليها، وما بالك بقى بالجنة وما فيها وما أعده الله لعباده مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فالأمر لا، الأمر مش 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 سهل ولا يسير، يعني مش زي ما الناس تفهم، ده أجر عظيم يعني ليتنا نفهمه. لكن هو السؤال، طيب ما أنا ممكن يعني الإنسان يعرض له عارض أو يشغل بشاغل أو أي مكان، نقول أن الذي يواظب على هذه الصلوات ثم يكون له عارض يمنعه يكتب له أجره كاملا كأنه عملها. خد بالك من الجزئية دي، الله سبحانه وتعالى كريم، فالإنسان الذي يواظب أصلا يعني في ديدنه وفي حياته يواظب على هذه الصلوات ثم يعرض له عارض من مرض أو سفر أو غيره يكتب له ما كان يفعل صحيحا مقيما كما ثبت هذا في الحديث الصحيح. والإنسان اللي عايز يحصل هذا الأجر لو فاتته هذه الرواتب فليقضيها، بهذا بإذن الله يدخل في هذا الأجر، يدخل في هذا الفضل وهذا الأجر العظيم. فأنا أحث نفسي وإياكم على التزام هذه الصلوات، فأجرها عظيم جدا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. طيب عندنا على كده المسألة الخامسة، حكم الوتر وفضله ووقته. لكن مثلا يعني هستأذن حضراتكم دقيقة بالضبط يعني أو دقائق وهأتي يعني بعد قليل، يعني هستأذنكم بس في راحة قليلة لوجود عارض يعني بس إيه، فدقائق إن شاء الله ونيجي إن شاء الله تعالى. كنا ذكرنا السنن الرواتب وتكلمنا عليها. المسألة الخامسة هي حكم الوتر وفضله ووقته. قبل الحديث عن الوتر هو لابد أن نتكلم أولا عن مصطلح صلاة قيام الليل، على اعتبار أن الوتر من قيام الليل كما سنعلم. فبداية ورد في فضل قيام الليل الكثير من الأحاديث، منها عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، يضرب كل عقدة عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقدة، فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. سبحان الله، يعني هذا بفعل ما يجده الإنسان في حياته، تجد الإنسان في يعني أوقات الطاعة والإقبال على الله سبحانه وتعالى زي مثلا في شهر رمضان، تجد رغم الصيام ورغم التعب تجد الإنسان قوي فيه، يعني فيه شيء من القوة الداخلية وفيه من النشاط والحيوية ما لا يجده في الأيام التي يكون فيها مفطرة، وهذا من بركة الطاعة. وإلا فمن أعرض عن ذكر الله فيجد مثل هذه الأمور التي يجدها في نفسه وفي بدنه كذلك. وعن عمرو بن عبسة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد الصلاة المكتوبة الصلاة في جوف الليل. وطبعا يعني الذي يريد أن يتتبع الأحاديث الواردة في قيام الليل يستطيع يعني أن يأتي بما هو أكثر، فمثلا عليك في صحيح الترغيب والترهيب ستجد الكثير حقيقة من النصوص التي تحمسك وتحفزك على هذا. طب ما حكم قيام الليل أصلا؟ يعني ما هو حكم أصلا ما نسميه بصلاة قيام الليل؟ حكمه أن قيام الليل بصفة عامة سنة مؤكدة، قيام الليل سنة مؤكدة. طيب عايزين نميز بقى بين المصطلحات قيام الليل والتهجد والوتر. هل هناك فارق بين قيام الليل وبين التهجد؟ وهل الوتر يفترق عن قيام الليل؟ طب وما معنى التراويح؟ فيعني هذه المصطلحات من المصطلحات المشهورة والمتداولة، ورغم ذلك تجد أن هناك لبسا بين يعني بين هذه المفاهيم لدى الناس. فبداية نريد أن نحدد معنى قيام الليل. قيام الليل هو الصلاة في الليل بصفة عامة من بعد صلاة العشاء حتى صلاة الفجر. الصلاة التطوع بالنوافل بعد صلاة العشاء، بعد أداء صلاة العشاء حتى صلاة الفجر. لاحظ مسألة التطوع بعد إيه؟ ليس بعد صلاة العشاء، لا، بعد أداء صلاة العشاء. طب ما الفارق؟ ما الفارق بين الجملتين؟ معايا؟ الصوت فيه مشكلة؟ ما الفارق بين الجملتين؟ عندي جملتين. قيام الليل يكون بعد صلاة العشاء. الجملة الثانية، قيام الليل يكون بعد أداء صلاة العشاء. في فارق بين الجملتين ولا مفيش فارق؟ ايه الفارق بقى؟ تعال اقول لكم على الفارق. لو ان انسانا قدم صلاة العشاء، يعني صلى صلاة العشاء جمع تقديم، يبقى هيصلي صلاة العشاء في وقت ايه؟ في وقت صلاة المغرب. تمام؟ لو احنا قلنا ان قيام الليل يكون بعد صلاة العشاء، يبقى معناه ان الذي يصلي قيام الليل لا يكون الا بعد دخول وقت صلاة العشاء. لكن لو قلنا ان قيام الليل يكون بعد اداء صلاة العشاء، يبقى اذا بمجرد اداء صلاة العشاء يحق له ان يتطوع بقيام الليل. ونفس القضية لو ان انسانا اخر صلاة العشاء، صلاها متأخرا زي ما ذكرنا ان السنة اصلا تأخير الصلاة، لو ان انسانا اخر صلاة العشاء فنبنى فهنا لا يتطوع الا بعدما يؤدي الصلاة وينتهي منها. نقول تاني، لو قلنا ان قيام الليل يكون بعد صلاة العشاء، يبقى معناه ان وقت قيام الليل هو بعد دخول وقت العشاء. لو قلنا قيام الليل بعد صلاة العشاء، يفهم منه ان قيام الليل يكون بعد دخول الوقت. تمام؟ لكن لو قلنا بعد أداء صلاة العشاء، يبقى إذن يحق له أن يتطوع بقيام الليل متى ما أدى صلاة العشاء، حتى لو صلى صلاة العشاء جمع تقديم في وقت المغرب. طب هنا في سؤال، هو مش قيام الليل يبدأ بعد صلاة المغرب؟ هناك من قال هذا من أهل العلم، يعني هناك من أهل العلم من قال إن وقت قيام الليل يبدأ بدخول الليل أصلا، وبالفعل يعني ورد هذا القول عن بعض الصحابة وعن بعض أهل العلم، وقالوا أن صلاة قيام الليل يكون بعد صلاة المغرب. لكن المتتبع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم يجد أن قيامه صلى الله عليه وسلم كان يبدأ بعد صلاة العشاء. تمام؟ فإذا وقت قيام الليل، أداء قيام الليل يكون بعد أن يصلي الإنسان صلاة العشاء. يبقى ده بداية، ده التحديد الأول لمسألة قيام الليل. قيام الليل هو صلاة الليل بعد صلاة العشاء. عظيم. ده بالنسبة لقيام الليل. طب ماذا عن مصطلح التهجد؟ احنا نقول لك ايه في رمضان؟ احنا هنصلي التراويح والتهجد. ما هو التهجد؟ التهجد هو قيام الليل أيضا. التهجد قيام الليل، يعني هو من الصلاة في النوم، لكن خصه بعض أهل العلم بالصلاة بالليل بعد نوم، يعني لا يقال على قيام الليل تهجد إلا لو نام الإنسان ثم قام يصلي. وهذا ثابت بالفعل عن بعض الصحابة، فعن الحجاج بن عمرو رضي الله عنه قال: يحسب أحدكم إذا قام من الليل يصلي حتى يصبح أنه قد تهجد؟ إنما التهجد المرء يصلي الصلاة بعد رقده ثم الصلاة بعد رقده، وتلك كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تمام؟ يبقى هنا الإنسان اللي لا ينام الليل، يعني اللي بينامش الليل ده لا يقال عليه تهجد، إنما يقال عليه قيام ليل. فهي مصطلح، يعني مجرد تعبير اصطلاحي، يعني ما فيش هناك فارق عملي في الموضوع، يعني ما فيش حاجة اسمها تهجد وحاجة اسمها قيام ليل، ودي صلاة مخصوصة ودي صلاة مخصوصة، كل هذه تسمى قيام الليل، هي مجرد اصطلاحات. تمام؟ فهذا قيام لليل وهذا قيام الليل. تمام؟ أما بالنسبة للتراويح، التراويح ده نوع مخصوص من قيام الليل، هو قيام ليل برضه، التراويح نوع مخصوص من قيام الليل، لكن هذا القيام هو مسمى مخصوص لقيام الليل في رمضان. التراويح عبارة عن إيه؟ قيام الليل لكن في رمضان. طيب لماذا سمي قيام الليل في رمضان بالتراويح؟ لماذا سمي قيام الليل في رمضان في التراويح؟ لأن قيام الليل في رمضان يشرع أن يكون في جماعة، السنة فيه أن يكون جماعة. تمام؟ وكان الصحابة رضوان الله عليهم يصلون قيام الليل قياما طويلا جدا، قيام الليل في رمضان عندهم كان طويل جدا جدا جدا، لدرجة أنهم كانوا يقومون الليل من بعد العشاء حتى الفجر، حتى وقت السحر، كان الإنسان منهم بينصرف من قيام الليل يذهب للسحور فقط. يعني ما فتخيل أنت كان قيام ليلهم عامل إزاي. فكانوا إذا صلوها، طبعا الصلاة طويلة بهذا القدر، فكانوا يتروحون يستريحوا كده، يأخذون قسطا من الراحة بين كل ركعتين أو أحيانا بعد كل أربعة. فكان هذا من اجتهادهم رضوان الله عليهم واغتنامهم لموسم الأجر العظيم، من قام رمضان إيمانا واحتسابا، وخاصة في العشر الأواخر، فكانوا يغتنمون هذا الوقت ويريدون أن يحيون الليلة وأن يقيموا ليلة القدر كذلك. وبالتالي سميت هذه الصلاة، أطلق عليها صلاة التراويح، لأنهم كانوا يجلسون للراحة فيها. فصلاة التراويح هي عبارة عن قيام الليل، لا فارق بين قيام الليل وبين التراويح، غاية ما فيها أن التراويح دي مخصوصة برمضان، وقيام الليل في رمضان يكون جماعة. ايه وقت قيام الليل؟ احنا اتفقنا ان قيام الليل من بعد العشاء حتى الفجر. طب ما هو افضل وقت لقيام الليل؟ ايه افضل الاوقات؟ صلاة قيام الليل تجوز في اي جزء من اجزاء الليل حتى الفجر، سواء كان في اول الليل او في وسطه او اخره. فثبت في وصف قيامه صلى الله عليه وسلم أنه صلىها في كل هذه الأوقات. فسئل أنس عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل فقال: ما كنا نشاء أن نراه من الليل مصليا إلا رأيناه، وما كنا نشاء أن نراه نائما إلا رأيناه. كما قال الحافظ ابن حجر: لم يكن لتهجده صلى الله عليه وسلم وقت معين، بل بحسب ما يتيسر له القيام، لكن طبعا الأفضل أن يكون في الثلث الأخير. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، كذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الصيام إلى الله صيام داود، فإنه كان يصوم يوما ويفطر يوما، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويصلي ثلثه وينام سدسه. ده بالنسبة للوقت. طيب ماذا عن عدد الركعات، عدد ركعات قيام الليل؟ بداية، لا خلاف بين أهل العلم على أن المستحب أن يؤديها 11 ركعة. ده لا خلاف، ما فيش خلاف بين أهل العلم على استحباب هذا، أن يصلي قيام الليل 11 ركعة، فهذا لا خلاف عليه أنه هو المستحب. فهذا ورد في حديث عائشة رضي الله عنها: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. لكن السؤال، هل يجوز الزيادة على هذا أم لا؟ يعني هم لا خلاف عندهم في أن المفضل والمستحب والأولى في هذا أن يصلي الإنسان 11 ركعة، ده لا، يعني ده لا خلاف عليه. لكن الخلاف هل يزاد على هذا أم لا؟ والحقيقة المسألة يعني من المسائل اللي أثيرت حديثا وحيطال فيها الكلام بشكل زائد، يعني ويعني وجدنا حول هذا الأمر وجدنا الكثير يعني من الايه من الكلام والقيل والقال والأخذ والرد. الراجح في المسألة يعني أن هذا خلاف سائغ، يعني الأمر لا يجب أن نشدد فيه وألا نجعله من مسائل الإنكار والتبديع. فيعني هذا يعني ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبت عنه الزيادة. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نمت عند ميمونة النبي صلى الله عليه وسلم عندها تلك الليلة، فتوضأ ثم قام يصلي، فقمت على يساره فأخذني فجعلني عن يمينه فصلى 13 ركعة. هو صلى كم هنا؟ 13 ركعة. وعن زيد بن خالد الجهني أنه قال: لأرمقن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم الليلة، فصلى ركعتين خفيفتين ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين. يعني شوف طويلتين كم مرة، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم استفتح صلاته بركعتين خفيفتين، وهذا مما يكون من السنة أن يبدأ الإنسان صلاة الليل بركعتين خفيفتين ثم صلى ركعتين طويلتين 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 ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما 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 ثم أوتر فذلك 13 ركعة. ده فضلا أصلا عن يعني الإطلاق في قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل لقيام الليل حدا لا يزاد عنه ولا ينقص. وغاية ما في حديث عائشة أنها حكت حكاية فعل، يعني هي أخبرت عن أن هذا كان غالب حال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي حكت ما رأت، يعني أقصى ما يستفاد منه الاستحباب يستحب، لكن لا يقال أن هذا يرقى إلى الشرطية حتى إنه يمنع الإنسان من أن يزيد على هذا. قال القاضي عياض رحمه الله: ولا خلاف أنه ليس في ذلك حد لا يزاد عليه ولا ينقص منه. شوف الكلام الدقيق، ولا خلاف أنه ليس في ذلك حد لا يزاد عليه ولا ينقص منه، وأن صلاة الليل من الطاعات التي كلما زاد فيها زاد الأجر، وإنما الخلاف في فعل النبي صلى الله عليه وسلم وما اختاره لنفسه. كلام في منتهى الدقة، يعني احنا خلافنا ليس في أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا أو أنه هذا هو المستحب، إنما خلاف هل يزاد أو ينقص أو لا وهكذا. فنقول أن مثل هذا من الأمور التي فيها سعة. ومن السنن كما ذكرنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا افتتح الصلاة يفتتح صلاته بركعتين خفيفتين كما ورد بالحديث السابق، وكما ورد أيضا عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل ليصلي افتتح صلاته بركعتين خفيفتين. طب سؤال، ما هو الأفضل، طول القيام أم الإكثار من عدد الركعات؟ يعني هل أفضل إن الإنسان يصلي صلاة طويلة مع تقليل عدد الركعات، ولا يصلي ركعات خفيفات ويكثر من عدد الركعات؟ دي يعني محل خلاف بين أهل العلم. الجمهور على أن طول القيام أفضل، ده يعني الجمهور على أن الإنسان يطيل من قيامه أفضل. استدلوا على ذلك بحديث جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة طول القنوت. طول القنوت يعني طول القيام، أفضل الصلاة طول القنوت. واستدل أيضا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فعن المغيرة رضي الله عنه قال إن كان صلى الله عليه وسلم لا يقوم ليصلي حتى ترم قدماه أو ساقاه فيقال أفلا، فيقال له في ذلك فيقول أفلا أكون عبدا شكورا. فدل هذا على أن يعني كان من عادته صلى الله عليه وسلم أن يطيل القيام. لكن هناك فريق من أهل العلم قال بل الأفضل أن يكثر الإنسان من السجود، واستدلوا على ذلك بما ورد من الفضل للسجود، فكما قال رسولنا صلى الله عليه وسلم عليك بكثرة السجود لله، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. كذلك كما ورد في حديث ربيعة بن كعب الأسلمي لما قال كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته بوضوئه وحاجته فقال لي سل، فقلت أسألك مرافقتك في الجنة. شوف الصحابي، شوف الهمة، يعني هو لا يقول أريد أن أدخل الجنة، أسألك مرافقتك في الجنة. قال أو غير ذلك؟ قلت هو ذاك، ليس لي طلب إلا هذا، أريد أن أرافقك في الجنة. فقال له صلى الله عليه وسلم فأعني على نفسك بكثرة السجود، أعني على نفسك بكثرة السجود. الراجح بقى يعني في هذه المسألة أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص وباختلاف الأحوال، وعلى الإنسان أن يجمع بين هذا وذاك، يعني يجعل لنفسه وردا من قيام طويل ويجعل لنفسه وردا من قيام كثير السجود وهكذا، فينوع بين هذا وذاك ويجمع بين هذا الفضل وذاك الفضل. يعني الأمر فيه سعة إن شاء الله تعالى. طيب ماذا عن من يفوته قيام الليل، هل يقضى؟ نعم، لقيام الليل قضاء. فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصلي من الليل منعه من ذلك نوم أو وجع صلى من النهار 12 ركعة. طيب متى يكون هذا القضاء، متى يقضي الإنسان قيام الليل؟ يكون هذا كما ورد في سنته صلى الله عليه وسلم في وقت صلاة الضحى، يعني من بعد شروق الشمس إلى وقت ما قبل الزوال، ما قبل دخول صلاة الظهر. فعن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. يبقى احنا كده اتكلمنا على ايه، اتكلمنا على قيام الليل كتوطئة للكلام على صلاة الوتر. نبدأ بقى نشوف الكلام اللي ذكره هنا المصنف بالنسبة لي صلاة الوتر. قال حكمه سنة مؤكدة، حث عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ورغب فيه، فقال إن الله وتر يحب الوتر، أي فرض مولانا ربنا ومولانا جل وعلا فرض واحد أحد، فهو وتر ويحب الوتر، يحب الوتر في الصلوات. وقال صلى الله عليه وسلم يا أهل القرآن أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر. طبعا ده رأي الجمهور، يعني الجمهور يقولون أن الوتر سنة، هذا خلافا للحنفية يعني الذين قالوا أنه واجب، يعني في المذهب الحنفي صلاة الوتر واجبة وليست بمستحبة، لكن رأي الجمهور أرجح، والدليل على رجحان قول الجمهور أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. الرسول صلى الله عليه وسلم فرق بين إيه؟ بين حالين، يعني بين صلاة الفريضة وبين إيه؟ بين قيام الليل، فجعل قيام الليل أفضل الصلوات بعد الفريضة، دل هذا عنه إيه؟ ليس بالفريضة. تمام. ثم يعني استدلوا الجمهور استدل على أن الوتر ليس بفرض بفعله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير، كان يصلي قيام الليل ويوتر على البعير، فطبعا نحن نعلم أن الصلاة على الدابة لا تجوز بالنسبة لصلاة الفريضة، فلما أوتر رسولنا صلى الله عليه وسلم على البعير دل هذا على أنه ليس بفريضة. تمام. وهناك حديث صريح في دلالته، وهو قول علي رضي الله عنه قال إن الوتر ليس بحتم ولا كصلاتكم المكتوبة، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتر ثم قال يا أهل القرآن أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر. فهنا صرح هذا الصحابي بأن الوتر ليس بحتم، ليس بفريضة. تمام. طيب ما هو وقت الوتر؟ وقت الوتر هو وقت قيام الليل الذي ذكرناه، فقال هنا ووقته ما بين صلاة العشاء وصلاة الفجر بإجماع العلماء لفعله صلى الله عليه وسلم، ولقوله إن الله عز وجل قد أمدكم بصلاة وهي خير لكم من حمر النعم. لاحظ حمر مش حمر، من حمر النعم، في فرق ما بين حمر النعم وبين حمر النعم. الحمر جمع حمير، إنما الحمر جمع أحمر، وحمر النعم دي كانت اللي هي إيه؟ الإبل التي كانت لها مثل هذا النوع، هذا اللون، كانت غالية ونفيسة وثمينة، وكانت من أثمن ما يقتنونه، زي مثلا حاليا لما الإنسان يكون عنده سيارة فارهة. فقال هنا صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل قد أمدكم بصلاة وهي خير لكم من حمر النعم وهي الوتر، فجعلها لكم فيما بين العشاء إلى طلوع الفجر. أيضا من الأحاديث الصريحة في أن قيام الليل بين العشاء إلى طلوع الفجر. قال فإذا طلع الفجر فلا وتر، إذا طلع الفجر فلا وتر، لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. قال فهذا دليل على خروج وقت الوتر بطلوع الفجر. قال الحافظ ابن حجر وأصرح منه يعني في الدلالة ما رواه أبو داود والنسائي وصححه أبو عوانة وغيره أن ابن عمر كان يقول من صلى من الليل فليجعل آخر صلاته وترا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بذلك، فإذا كان الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر. تمام. يبقى كما ذكرنا وقت الأداء عندي من بعد أداء صلاة العشاء إلى وقت الفجر، على خلاف بقى ما بين أهل العلم هل آخر يعني آخر وقت لأداء الوتر يكون بأذان الفجر ولا بأداء الفجر؟ خلي بالك من الجملة دي، آخر وقت لأداء الوتر بأذان الفجر ولا بأداء الفجر؟ لاحظ دي فيها خلاف بين أهل العلم يعني أغلب العلماء على أن آخر الوقت يكون بأذان الفجر بمجرد الأذان، لكن الصراحة يعني في أثار وردت عن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كانوا يؤدون الوتر بعد دخول الفجر ما لم يصلوا الفجر، يعني جعلوا أن آخر الوقت بأداء الفجر وليس بأذان الفجر. وعلى كل الأحوط أن ألا يؤخر الإنسان الوتر إلى ما بعد الأذان، يعني يكون الأفضل أن يؤدي الصوت قطع. فكما ذكرنا يعني أنه وردت بالفعل عدة آثار عن بعض الصحابة كانوا يصلون فيها الوتر بعد دخول وقت الفجر، لكن الأحوط أن يجعل الإنسان لنفسه حدا وهو إيه؟ أذان الفجر، فهذا هو الأحوط في العمل إن شاء الله تعالى. طيب قال وصلاة الوتر آخر الليل أفضل منه في أوله، لكن يستحب تعجيله أول الليل لمن ظن أنه لا يقوم آخر الليل، وتأخيره لمن ظن أنه يقوم آخر الليل، لما رواه جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من خاف ألا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. يبقى إذن فعلا السنة هنا اعتبرت حال الإنسان، وهذا هو الفقه الذي يستنبطه الإنسان من تتبع نصوص الوحي بصفة عامة، أن المقصود يعني المقصود من العبادة ليس تعذيب النفس، إنما المقصود تهذيب النفس وإخضاع النفس بعبوديتها لله سبحانه وتعالى. وبالتالي هنا راعى الشرع أحوال الناس. هناك يعني إنسان يستطيع أن يصلي أول الليل بعد الفجر بعد العشاء، وقد لا يستطيع أن يقوم إلا على صلاة الفجر مباشرة، والعكس صحيح. وبالتالي يراعى في هذا الأحوال، ولكن لو كان الإنسان مستطيعا للقيام آخر الليل فهذا هو الأفضل على الإطلاق، لتوارد الأحاديث التي تتكلم عن فضل القيام في آخر الليل. طيب السؤال، هل الوتر يقضى؟ نعم الوتر يقضى، ولكن يقضى ليس وترا، يقضى شفعا. الإنسان الذي فاته قيام الليل، ذكرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فاته ورده من الليل يقضيه فيما بين طلوع الشمس إلى صلاة الظهر لوقت الضحى، ويصلي 12 ركعة، فلا يوتر. خلاص الوتر محله في الليل، صلاة النهار ليس فيها وتر، الوتر من صلوات الليل زي المغرب في الفرائض وزي الوتر في الإيه في السنن. طيب المسألة السادسة، قال صفة الوتر وعدد ركعاته. قال الوتر أقله ركعة واحدة، أقل عدد لصلاة الوتر ركعة واحدة، لحديث ابن عمر وابن عباس مرفوعة الوتر ركعة من الليل، الوتر ركعة من الليل، ولحديث ابن عمر الماضي قريبا صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. الإنسان لو خشي الصبح يصلي ركعة واحدة توتر له إيه؟ توتر له ما قد صلى. قال ويجوز الوتر بثلاث ركعات، لكن خلينا الأول في المسألة بتاعتنا، مسألة الوتر بركعة واحدة. هل بالنسبة للوتر بركعة واحدة، هل معنى هذا أن الإنسان يصلي ركعة واحدة فقط في الليل كله؟ هل معنى هذا أن الإنسان يصلي في الليل طول الليل لا يصلي إلا ركعة واحدة؟ ده سؤال مهم، لاحظوا ده كويس، هتفرق ايه في اللي احنا بنتكلم عليه؟ هتفرق في الآتي. هل مدلول الحديث ان الانسان يصلي ركعة واحدة ولا يصلي قبلها اي صلاة اخرى، ولا مقصود الحديث ان الانسان يصلي ثم اذا صلى بعد ذلك، إذا صلى أي ركعات بقى قبل الوتر، هل يجوز له أن يوتر بركعة واحدة أم لا؟ نكرر السؤال مرة أخرى، هل معنى الحديث أن أقل الوتر ركعة واحدة، هل معنى هذا أنه يجوز للإنسان أن يقتصر على ركعة واحدة فقط، ولا مقصود الحديث أنه يصلي قبل أن يوتر ما شاء الله له من الركعات ثم بعد ما ينتهي يركع ركعة واحدة بنية الوتر؟ ده في خلاف بين أهل العلم، يعني هناك من أهل العلم من قال يجوز أن يقتصر في صلاته لليله على ركعة واحدة، يعني من بعد العشاء إلى صلاة الفجر لا يصلي إلا ركعة واحدة، تمام؟ لكن الظاهر والله أعلم أن هذا خلاف خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قام الليل بركعة واحدة، لم يرد هذا، فالظاهر والله أعلم أن المقصود أن يوتر الإنسان بركعة واحدة لكن يكون قبلها قد صلى من الركعات الشفعية أي مكان بقى. يعني ممكن مثلا يصلي الإنسان ركعتين بعد صلاة العشاء حتى لو بنية السنة البعدية للعشاء ثم يوتر بعد ذلك بركعة واحدة، إنما لا يصلي من بعد العشاء إلى الفجر إلا ركعة واحدة، يعني الظاهر والله أعلم أن هذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، يبقى ده بالنسبة للنوع الأول، أن يوتر الإنسان بركعة، يبقى يكون وتره إيه؟ ركعة. قال ويجوز الوتر بثلاث ركعات، أن يكون الوتر ثلاث ركعات، وذلك لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا. يبقى هنا أوردت السيدة عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر بثلاث ركعات. طيب كيف تصلى هذه الركعات؟ الثلاثة؟ قال وتجوز هذه الثلاث بسلامين، لأن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يسلم بين الركعة والركعتين في الوتر حتى يأمر ببعض حاجته، يعني يصلي ركعتين ويسلم ثم يصلي ركعة واحدة، فعله هذا بنية أن هذه الثلاث هي الوتر. لاحظ، هو الإنسان في نفسه ينوي قيام الليل، لكن قيام الليل بينقسم إلى الآتي، ينقسم إلى الصلوات الشفعية مثنى 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 ثم زائد كده صلاة الوتر، هذا من قيام الليل أيضا. فعلى الإنسان أن يحدد في نيته بكم سيصلي الصلاة وبكم سيوتر، فهنا الإنسان بينوي في نفسه أنه سيوتر ثلاث ركعات، إذا أراد أن يوتر بثلاث كيف يصلي هذه الثلاث؟ الطريقة الأولى أن يصلي هذه الثلاث كالآتي: ركعتان ثم يسلم ثم يأتي بركعة. ده الوصف الأول، وهذا وارد بالفعل عن عبد الله بن عمر، وعنه أيضا قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين الشفع والوتر بتسليم يسمعناه. تمام؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين الشفع والوتر بتسليم يسمعناه. ده الطريقة الأولى لأداء الوتر اللي هي الثلاث. الطريقة الثانية قال: وتجوز سردا بتشهد واحد وسلام واحد. يعني يصلي هذه الركعات الثلاث بسلام واحد في نهاية الركعات. لحديث عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث لا يقعد إلا في آخرهن. كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث لا يقعد إلا في آخرهن. واللفظ الوارد بالفعل في سنن النسائي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يسلم في ركعتي الوتر، ولكن يعني هذا حديث فيه كلام. وهناك حديث آخر عن أبي بن كعب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الوتر بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الركعة الثانية بقول يا أيها الكافرون، وفي الثالثة بقول هو الله أحد، ولا يسلم إلا في آخرهن. تمام؟ يبقى الصحيح أن هذه الصفة واردة بالفعل عنه صلى الله عليه وسلم، أنه كان يصلي بالصلوات المتصلة بغير تشهد في نصف الصلاة، وهذا ما قال عنه: ولا تصلى بتشهدين وسلام واحد حتى لا تشبه صلاة المغرب، وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ولفظه: لا توتروا بثلاث تشبه بالمغرب. لا توتروا بثلاث تشبه بالمغرب، يعني ايه؟ احنا في صلاة المغرب بنصلي ركعتين ثم نجلس للتشهد الاول، ثم نقوم ونأتي بركعة، ثم نأتي بالتشهد الثاني. هذا منهي عنه في الوتر، حتى لا تكون هذه الصلاة مكررة ومشبهة بصلاة المغرب. يبقى الصفة الواردة كالآتي: صلاة متصلة بتشهد واحد، أو أن يأتي بركعتين ويسلم ثم ركع ويسلم. ده بالنسبة لإيه؟ بالنسبة للوتر لو أراد أن يوتر بثلاث ركعات. قال: ويجوز الوتر بسبع ركعات وبخمس لا يجلس إلا في آخرها. لو الإنسان نوى أنه يوتر بسبع ركعات أو بخمس ركعات، كيف يوتر؟ كيف يصليها؟ لا يجلس إلا في آخرها. يبقى يجوز كده أن الإنسان يأتي يقول: إن شاء الله قيام النهاردة أنا هوتر بخمس ركعات. كيف يصليها؟ يأتي بخمس ركعات متصلات، لا يجلس إلا مرة واحدة في نهايتها. كذلك يجوز له أن يوتر بسبع ركعات فيصلي سبع ركعات متصلات. طب ما الدليل على هذا؟ قال: لحديث عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها. يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها. قال: ولحديث أم سلمة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبع أو بخمس لا يفصل بينهن بتسليم ولا كلام. يبقى هذه الطريقة أو هذا الوارد عندي هنا بالنسبة للذي يريد أن يوتر بخمس ركعات أو الذي يوتر بسبع ركعات. في هذه الحالة سيوتر بركعات متصلات لا يجلس إلا في آخرها. ويجوز أيضا دي لم يذكرها عندنا في الكتاب، يجوز أن يوتر أيضا بتسع ركعات، وكيفيتها كالآتي: عن سعد بن هشام بن عامر أن عائشة رضي الله عنها أخبرته عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم تسع ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة، فيذكر الله ويحمده ويدعوه، ثم ينهض ولا يسلم، ثم يقوم فيصلي التاسعة، ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه، ثم يسلم تسليما يسمعنا، ثم يسلم تسليما يسمعنا. يبقى تعالى نشوف بقى الطريقة دي كالآتي: يجلس في الثامنة، تمام، هيصلي تسع ركعات، هيجلس في الثامنة لكن لا يسلم، ثم يقوم يصلي التاسعة. خدنا بالنا؟ يبقى هنا الطريقة مغايرة. خمسة وسبعة يصلي صلاة متصلة لا يسلم إلا في آخرها، تسعة هيجلس في الثامنة ثم يقوم ثم يصلي التاسعة. يبقى كده لو أراد أن يوتر بواحدة عرفناها، ثلاث عرفناها، خمسة سبعة تسعة، طب هل يجوز له أن يوتر بإحدى عشرة ركعة؟ قال بعض أهل العلم: نعم، يجوز له أن يجعل وتره ثلاث إحدى عشرة ركعة يصليها كالآتي: مثنى مثنى مثنى، ويوتر بواحدة. يبقى هيأتي بعشر ركعات مثنى مثنى، ثم يأتي بعد ذلك بركعة منفصلة. يبقى نقدر نلخص المسألة كالآتي: كيف يصلي من أراد الوتر؟ طبعا هذه هي أشهر الهيئات، وإن كان هناك من أضاف بعض الهيئات الأخرى، لكن هنقتصر على ما ذكرناه فقط. يعني في هيئات أخرى أو صفات أخرى يعني العلماء ذكروها، لكن عشان يعني ما يحصلش نوع من التشويش هنكتفي بما ذكرناه. لو أراد أن يوتر بركعة لا بأس، خلاص ما فيش فيها إشكالية. لو أراد أن يوتر بثلاثة له طريقتان: إما أن يصليها متصلة، أو يصلي ركعتان، يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يأتي بركعة. طيب خمسة، أراد أن يوتر بخمسة، يصلي خمس ركعات متصلات لا يجلس إلا في آخرها. سبعة نفس القضية، سبع ركعات متصلات لا يجلس إلا في آخرهن. تسعة يصلي صلاة ثمان ركعات متصلات ثم يجلس في الركعة الثامنة يتشهد ولا يسلم، يقوم ويأتي بالتسعة. طب لو أراد أن يصلي إحدى عشرة ركعة يصلي مثنى مثنى ويوتر بواحدة، تمام. ده بالنسبة لمسألة قيام الليل والوتر، وهنتوقف إن شاء الله عند المسألة السابعة، ألا وهي الأوقات المنهي عن النافلة فيها. لو في أي استفسار أو كده إن شاء الله نذكره قبل يعني أن ننهي المجلس إن شاء الله.